بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 15 من دروس شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. فالحافظ ابن حجر رحمه الله صنف هذا الكتاب، وهو شرح لكتابه شرح لكتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، فشرحه وزاد عليه في هذا الكتاب نزهة النظر. فنعلق على هذا الكتاب ونشرح ما فيه ليستفيد طلبة العلم عند دراسة هذا العلم، علم مصطلح الحديث. ونبدأ درسنا اليوم بقول المصنف رحمه الله: ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي. ثم يتكلم عن هذا السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي وهو البدعة. وقبل ذلك في درسنا الماضي تكلم عن السبب الثامن في الطعن في الراوي، ولا زال الكلام يتعلق بالحديث المردود وأسباب رد الحديث، ومن أسباب رد الحديث فيما يتعلق بالراوي السبب الثامن هو جهالة الراوي. لذلك قال في درسنا السابق، قال: ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن في الراوي. وذكر أسباب الجهالة بالراوي، بل ذكر سببين. قال أن السبب الأول أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه راو آخر، فيحصل الجهل بحاله. والعلماء صنفوا في هذا مصنفات. ثم السبب الثاني أيضا الجهالة بالراوي أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث، فلا يكثر الأخذ عنه، أحاديثه رواياته قليلة، فلا يكثر الأخذ عنه من الناس من العلماء، يعني ليس له إلا حديثان أو ثلاثة، فلم يتبين من رواياته القليلة حاله جرحا وتعديلا، فصار مجهولا. هذا سبب الجهالة بالراوي. وأيضا تكلم عن أنواع المجهول، ذكر نوعين: مجهول العين ومجهول الحال. فقال: مجهول العين إن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين. سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين، وإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور. هكذا يقول الحافظ. إذن هناك فرق بين مجهول العين ومجهول الحال. مجهول العين سمي وانفرد راو واحد بالرواية عنه،
لم يروي عنه إلا راو واحد، هذا مجهول العين. مجهول الحال روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، هذا مجهول الحال. والجهالة في الراوي هي السبب الثامن من أسباب الطعن في هذا الراوي. ثم يقول في درسنا اليوم: ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي. البدعة، هذا الراوي عنده بدعة، سواء كان يدعو لهذه البدعة أو لا يدعو بها، فيه تفصيل سيذكره الحافظ هنا. قال: ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر، هذه البدعة بدعة مكفرة كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق، يعني تكون هذه البدعة بمفسق، بدعة يحكم عليه بالفسق لا يحكم عليه بالكفر. فالأول إذا كانت البدعة مكفرة، قال فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، جمهور علماء الحديث لا يقبلون روايته إذا ابتدع بدعة مكفرة. وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل، إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته لنصرة بدعته قبل. والتحقيق، يقول الشيخ بعد أن ذكر أقوال العلماء وخلاف العلماء في هذه المسألة، إذا كانت البدعة مكفرة، وبعد أن ذكر أن جمهور العلماء وأكثر علماء الحديث أن لا تقبل روايته، لا يقبل هذا الراوي الذي ابتدع بدعة مكفرة، قال والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد يقول أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه، هو ضابط لما يرويه لا يزيد ولا ينقص مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله. هذا يقول الذي رجحه الحافظ، أن هذا المبتدع ببدعة مكفرة ذكر الخلاف، ثم قال المعتمد من هذه الأقوال أن الذي ترد روايته بهذه البدعة المكفرة من أنكر أمرا متواترا من الشرع، جاءت الأدلة متواترة أمرا قطعيا معلوما من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، أو اعتقد عكسه، اعتقد عكس هذا الأمر أنكره، أو اعتقد ضده، ضد هذا الأمر المتواتر المعلوم من الدين بالضرورة، هذه البدعة المكفرة لا تقبل رواية صاحبها. قال فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله. إذن يتبين الخلاف في هذه المسألة. إذن البدعة هي سبب من أسباب الطعن في الراوي، هذه البدعة إما أن تكون مكفرة وذكرنا الكلام فيها الآن وترجيح الحافظ ابن حجر، وإما أن تكون هذه البدعة مفسقة الآن يتكلم عنها. قال والثاني وهو من لا تقضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله هذا الراوي ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد. قول من أقوال علماء الحديث أن المبتدع ببدعة مفسقة لا يقبل هذا الراوي مطلقا مطلقا، سواء كان ضابطا لما يرويه أو ورعا أو تقيا، فلا تقبل مطلقا رواية المبتدع. ببدعة مفسقة. قال: وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره. وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. هذا القول الأول، وهو قول قوي، وخاصة في مبتدعة آخر الزمان. ثم قال: وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم. هذا القول الثاني. والقول الأول يرد مطلقا هذا الراوي المبتدع ببدعة مفسقة، لأنه قد يروج أمره وبدعته أثناء الرواية لهذه الأخبار، فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء. القول الثاني يقبل مطلقا رواية المبتدع ببدعة مفسقة إلا إن اعتقد حل الكذب. إذا قال الكذب حلال هذا لا تقبل عند أصحاب هذا القول الثاني. القول الثالث الذي رجحه الحافظ ابن حجر: وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته. إذن بدعة مفسقة لكن لا يدعو لهذه البدعة المفسقة، تقبل روايته. أما إذا كان يدعو إلى هذه البدعة المفسقة فلا تقبل روايته. هذا القول الثالث الذي رجحه الحافظ هنا. قال: وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. يقول: وهذا في الأصح. إذن هو الذي رجحه الحافظ. ثم قال: وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. نعم، الأكثر على قبول غير الداعية، يقول الحافظ، إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار. وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة: ومنهم زائق عن الحق أي عن السنة، صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. انتهى. ينقل الحافظ ابن حجر من كلام هذا الحافظ أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني رحمه الله شيخ أبي داود والنسائي. ثم قال الحافظ تعليقا: وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية داعية للبدعة واردة، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم. إذن هذا تفصيل جيد. أيضا إذا كان هذه الرواية التي يرويها هذا المبتدع الذي هو فاسق ببدعته وهو حافظ، لكن هذه الرواية لا توافق بدعته فتقبل. هذا الذي رجحه الحافظ هنا بالنسبة لرواية المبتدع، وأن البدعة هي السبب التاسع لرد أو للطعن في هذا الراوي. ثم يقول رحمه الله: ثم سوء الحفظ، وهو السبب العاشر من أسباب الطعن. من أسباب الطعن في الراوي لرد الحديث سبب العاشر سوء الحفظ، والمراد به يقول من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، فهو يخطئ ويصيب، يزيد وينقص في الروايات، لكن لم تترجح إصابته أو خطأه. ما هو الأرجح؟ ما هو الأكثر؟ يصيب كثير أكثر أم يخطئ أكثر؟ هذا سيء الحفظ، وسوء الحفظ هو سبب للطعن في الراوي. ثم قال: سوء الحفظ وهو على قسمين. إن كان لازما للراوي في جميع حالاته، دائما هو سيء الحفظ في جميع ما يرويه، يزيد وينقص في الروايات وفي الأسانيد وفي المتون، إن كان لازما للراوي في جميع حالاته، سوء الحفظ لازم للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل العلم، غير الشاذ اصطلاحا. حديث الشاذ اصطلاحا سيأتي الكلام عنه، لكنه يطلق عليه هذا الراوي شاذ. لماذا؟ لأن سوء الحفظ ملازم له في جميع حالاته فهو شاذ على رأي بعض أهل الحديث. يقول: أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي، يعني خفيف الضعف يطرأ عليه سوء الحفظ، إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها، عدم الكتب بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء حفظه، فهذا هو المختلط. فهذا هو المختلط. إذا كان، إذن هذا تفصيل جيد، الراوي سيء الحفظ إذا كان سوء الحفظ ملازما له في جميع روايته فيطلق عليه الشاذ، راوي شاذ على رأي بعض أهل الحديث. وإن كان سوء الحفظ طارئا على الرواية، طارئا إما لكبره صار ينسى كثيرا فساء حفظه لكبر سنه، أو لذهاب بصره، أو لاحتراق كتبه إن كان يعتمدها، يعتمد في الروايات على هذه الكتب واحترقت فساء حفظه، هذا هو المختلط. هذا هو المختلط. والحكم فيه، يعني في الراوي المختلط، أن ما حدث به قبل الاختلاط، ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، قبلت هذه الرواية، وإذا لم يتميز توقف فيه. لم يتميز هذه الرواية رواها قبل اختلاطه، قبل سوء حفظه أم بعد سوء حفظه، لم يتميز توقف فيه، يتوقف في قبول هذه الرواية. وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عن طلبته، الذين أخذوا عنه هذه الروايات، فمنهم من أخذ هذه الروايات قبل اختلاطه فتقبل قبل أن يسوء حفظه فتقبل، ومن هؤلاء الذين أخذوا عنه يعلمون أنهم أخذوا عنه بعد اختلاطه فلا تقبل، فلا تقبل هذه الروايات بعد اختلاطه. هذه رواية سيء الحفظ، فسوء الحفظ هو سبب العاشر من أسباب الطعن، وسوء الحفظ إذا كان ملازما للراوي في جميع حالاته هذا شاذ، هذا الراوي لا يقبل، ترد من أسباب الطعن فيه، ترد روايته. إن كان سوء الحفظ طارئا، يعني لا كان حافظا متقنا سابقا ويحدث بالأحاديث، لكن ساء حفظه بسبب طارئ، كبر سنه، ذهاب بصره، احتراق كتبه، اختلط الأمر عليه، اختلط، فهنا ينظر كل ما حدث به قبل الاختلاط يقبل، ما بعد الاختلاط لا يقبل. إذا هناك شك هذه الرواية قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط يتوقف فيها، يتوقف فيها، يرجع إلى الآخذين عنه متى أخذوا هذه الرواية، قبل أو بعد الاختلاط. ثم قال الشيخ: ومتى توبع السيء الحفظ، هذا سيء الحفظ متى توبع بمعتبر، يعني هو حديثه ضعيف في حالة سوء الحفظ، لكن تابعه شيخ آخر في نفس الرواية كأن يكون فوقه، يعني فوقه في القوة، أقوى منه هذا الراوي الذي تابعه، أو مثله في القوة لا دونه، لا دونه، يعني هو ضعيف سيء الحفظ مثله لكن تابعه، فتتقوى رواية سيء الحفظ، تتقوى روايته، يصير حديثه حسنا لا لذاته كما مر معنا سابقا. قال: وكذا المختلط الذي لم يتميز، يعني إذا توبع المختلط سيء الحفظ المختلط بسبب، إذا توبع من راوي آخر بنفس الرواية يتقوى حديثه. الذي لم يتميز، لم يتميز يعني ما رواه قبل الاختلاط عما رواه بعد الاختلاط، إذا توبع بمعتبر يصير حديثه حسنا لا لذاته، حسنا لغيره كما مر معنا سابقا. ثم قال: وكذا المختلط الذي لم يتميز. والمستور، مستور أيضا مر معنا وهو مجهول الحال، من روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، هذا مجهول الحال أيضا يطلق عليه المستور، أيضا هذا المستور المجهول إذا توبع تابعه شيخ آخر في نفس الرواية يتقوى حديثه، يصير حديثه حسنا لا لذاته، لا لذاته. هذا أيضا. ثم قال: والإسناد المرسل أيضا، لأنه مر معنا سابقا الإسناد المرسل، لماذا؟ لأنه أخف أنواع السقط في الإسناد ضعفا، لأنه يكون في طبقة التابعين، الإسناد المرسل في طبقة التابعين التي يغلب على أهلها الصدق والحفظ والديانة، كذلك الإسناد العالي أيضا، هذه قرائن. فالإسناد المرسل أيضا إذا توبع صار الحديث حسنا لا لذاته، يتقوى الحديث. ثم قال: وكذا المدلس، المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه، المدلس مر معنا أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع كعن وأن، وهو من أنواع السقط في السند كما مر معنا سابقا. فهذا المدلس إذا توبع في نفس الرواية من شخص آخر تتقوى رواية هذا المدلس، فيصير حديثه حسنا لا لذاته. كذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه، لم يتميز هل هو ثقة أم غير ثقة، هذا المحذوف الذي حذفه هذا الراوي المدلس، حذف الواسطة بينه وبين شيخه، لماذا؟ لأن المدلس يروي عمن سمعه، يروي عن شيخه لكن يروي عنه ما لم يسمع منه، سمع هذا الحديث من راوي آخر من شيخ آخر لكن لا يذكر هذا الشيخ الآخر، حذفه، وهذاك الشيخ الآخر يروي عن شيخه فهو يحذف هذه الواسطة في هذه الرواية، هذا مدلس يروي عن من سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع. فهذا الراوي إذا توبع، راوي المدلس إذا توبع تابعه رجل آخر، راوي آخر في نفس الرواية، يصير حديثه حسنا لا لذاته، يتقوى، يتقوى. لذلك قال الشيخ: وكذا المدلس، مدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا. كلهم هؤلاء الذين ذكرهم الشيخ، ومتى توبع السيء الحفظ، وكذا المختلط والمستور والإسناد المرسل والمدلس، متى توبع هؤلاء صار حديثهم حسنا، يقول الحافظ، حسنا لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع. قال: لأن كل واحد منهما، لأن كل واحد منهما احتمال كون روايته صوابا، أو غير صواب على حد سواء. فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول، والله أعلم. ومع ارتقائه إلى درجة القبول يعني الحسن لغيره، ومع ارتقائه إلى درجة القبول، درجة القبول يعني درجة الاحتجاج بهذه الرواية، ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، يعني يكون حسن لغيره أقل رتبة من الحديث الحسن لذاته. قال: وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، لا يطلقون عليه حديثا حسنا عند بعض العلماء. ثم قال رحمه الله: وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، يعني تقسيم الذي مر معنا سابقا بالنسبة لأنواع القبول، أنواع الحديث، الحديث المقبول والحديث المردود تكلم عنه سابقا، ودرجات الحديث المقبول: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. ثم تكلم عن الحديث المردود وأسباب رد الحديث من حيث الإسناد ومن حيث المتن. فهذا الذي يذكره الشيخ هنا: وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. إلى هنا نتوقف في درسنا اليوم، نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.